في مكة يا واقفضيا نسقيك بجود وعطاء تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء
بالخير أتيناكم نروي
قصة إنجاز وبناء
أبواب الجنة تدعوكم
فالوقف طريق السعداء فالوقف طريق السعداء كالبدر تجلى بسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في ثاني أيام رمضان، في ثاني أيام شهر رمضان الكريم في برنامج الضياء. مرحبا ومسهلا فيكم أخوي بندر.
يا مرحبا فيك الزاع، أهلا وسهلا المشاهدين الكرام. اليوم سنتجول إن شاء الله في حلقة مميزة مع الأمين العام المساعد السابق للهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليك رسول الله، فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع. سيصحبنا فيها هذا اليوم الجميل للحديث عن قوائم الشرف في رمضان.
مرحبا بكم وأهلا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع. حيك شيخ بندر وأخوي هزاع، ونرحب أيضا بالمشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
شيخ خالد، الشهر هذا عظيم وغالي وفيه من المزايا الكثير، ما هي المزايا اللي اختصها الله عز وجل بهذا الشهر حتى وصل لهذه المنزلة الغالية؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، بادئ ذي بدء نعظم الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر الفضيل، فإن بلوغ شهر رمضان نعمة عظمى ومنحة كبرى ينبغي للإنسان أن يتعامل معها كما يجب، وأن يري ربه من نفسه خيرا. وبهذه المناسبة أيضا نزف البشرى والتهنئة لعموم المسلمين، وخاصة لولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإلى عموم المسلمين. نسأل الله تعالى نعيننا جميعا على ما يحب ويرضى.
اللهم آمين.
أما ما تساءلت عنه وهو المزايا التي جعلها الله تعالى في هذا الشهر الكريم، فلا شك أنها واضحة لمن تدبر نصوص القرآن والسنة. وربنا جل وعلا قد امتدح هذا الشهر الكريم في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، و تكاثرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبينة لشهر رمضان من جهة فضله ومزيته، وأنه فرصة عظمى للربح الأكبر والفوز العظيم وإلى بلوغ الجنة. ولنا أن نتأمل ونحن نتحدث عن قوائم الشرف أن المسلم ببلوغه لشهر رمضان ينبغي أن يكون في قائمة الشرف الرمضانية، وأعني بقائمة الشرف هي القائمة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إنه في كل يوم، أنه في كل ليلة من رمضان لله عتقاء من النار. والمعنى في هذا الحديث أنه في كل ليلة ثمة أسماء من المسلمين ممن يختصهم الله تعالى برحمته فيكتب لهم العتق من النار. ومعنى العتق من النار أن هؤلاء يجعل الله لهم من رحمته ألا يدخلوا النار، فهم بقية حياتهم سيوفقون الأعمال الصالحات، وإن زلت أقدامهم في شيء من الخطايا وفقوا للتوبة، فخاتمتهم في حياتهم إلى طاعة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. سيأتي ربما في بعض المحاور الكلام عن شيء من هذه الفضائل والمزايا لشهر رمضان.
الله يكرمك، كلام جميل دكتور خالد. دكتور، شهر رمضان ليه امتاز شهر رمضان بمجموعة الفضائل أو هذه الفضائل اللي يتكلم عنها؟
هو يعني يجدر بالمسلم أن يستحضر أن شهر رمضان فرصة للفوز العظيم، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات لاحظ الصحابة رضوان الله عليهم أنه وهو يصعد درجات منبره الشريف عند خطبة الجمعة أنه قال آمين آمين آمين. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، قلت آمين فلما أو على ما أمنت؟ قال: إن جبرائيل عليه السلام قال لي: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، وفي رواية: رغم أنفه. فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. اللهم صلي وسلم عليه محمد. والمعنى في هذا كما يدل عليه هذا الحديث وأحاديث أخر أن المسلم الذي وفق لبلوغ شهر رمضان وإدراكه بما فيه من هذه الفرص المتوالية وطرق الخير المتنوعة، يعني في كل لحظة وكل دقيقة وكل ليل ونهار في رمضان فرص للفوز، سواء ما كان بالصيام أو ما كان بالصلاة أو ما كان بتلاوة القرآن أو ما كان بالصدقات أو ما كان بأعمال البر عموما. ولذلك ثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل حين يدارس القرآن وذلك كل ليلة أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن هنا ندرك لماذا أن كثيرا من المسلمين وخاصة أغنياءهم والموسرين يحبون شهر رمضان وتنطلق فيه أياديهم بالبذل والإحسان، هو لأن النفوس تهيأت للمبادرة فهم يحسنون، والله يحب المحسنين.
شيخ خالد، أن ذكرت قبل قليل يعني كلام جميل، قائمة الشرف اللي يكون فيها عتقاء من النار. شيخ خالد، أنا كيف أكون منهم؟ ما هي الصفات اللي أنا لازم أسويها علشان أكون من هؤلاء اللي يصطفيهم الله عز وجل فيعتقهم من النار؟ والعتق من النيران هو دخول للجنان، فما هي الصفات أو ما هي الطريق المؤدي إلى هذا الطريق؟
هذا صحيح، بارك الله فيك. ويعني عند التأمل في النصوص في السنة التي جاء فيها ذكر العتق من النار، نجد هذه الروايات فيما يتعلق بالعتق من النار في رمضان، وجاء النص عليه في بعض الروايات كما عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله عتقاء، يعني في رمضان، كل ليلة عند الفطر لكل واحد منهم دعوة مستجابة.
الله يجعلنا منهم.
اللهم آمين. أيوة. فهذه النصوص جاءت في هذا المقام فيما يتعلق برمضان.
نعم.
وجاءت أيضا في العتق في يوم عرفة، فإنه لا يرى أكثر عتيقا لله من النار كما يكون في يوم عرفة. وهنا تكلم العلماء على ما أشرت إليه وتساءلت عنه، وهو الأسباب التي تجعل الإنسان في هذه القوائم، قوائم العتقاء، قوائم الشرف، قوائم الفوز والربح الأعظم. الإنسان ينبغي أن يبعد عن نفسه مسببات المنع من هذه الرحمة ومن هذا الفوز العظيم، فثمة أمور تمنع الإنسان من أن يكون في هذه القوائم التي يكون مغفورا له ومعتقا من نار الجحيم. فمن ذلك وأعظمها وأشدها وأقبحها الشرك،
الله،
لأن الإنسان كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا الإنسان يفتش في نفسه ألا يكون عنده شيء من دقائق الشرك التي لا يراها، وينبغي الإنسان ألا يعني يطغى عليه تزكيته لنفسه. إذا علمنا أن إبراهيم عليه السلام كما أخبر الله عنه في القرآن: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذا كان كما يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: إبراهيم خليل الرحمن خشي على نفسه من هذا الشرك البين الظاهر عبادة الأصنام، فغيره من باب أولى. فالإنسان يحذر من الشرك صغيره وكبيره، الألفاظ الشركية، الأمور الشركية القولية أو الفعلية أو الاعتقادية. فالإنسان إذا بعد عن هذه المنطقة الحمراء، هذه المنطقة الخطيرة، يرجى له بعد ذلك كل خير بأمر الله. ثم أيضا أن يبتعد عن الإصرار على الذنوب رمضان فرصة للانعتاق من الذنوب والبعد عنها. أما الذي رمضان وغير رمضان عنده واحد فهو مصر على الذنوب والخطايا ولا يزال يتعاطاها ويقترفها، هذا يكون قد ختم على قلبه عياذا بالله. فينبغي المسلم أنه إذا جاء شهر رمضان يرى فيه الفرصة ليغير من حاله الخاطئة إلى حاله الصالحة المستقيمة. ثم أيضا أمر آخر ينبغي أن يحاذر منه مما يمنعه من أن يكون من العتقاء في النار، وهو ظلم الناس وأن يكون في عنقه حق لأحد، لأن الظلم مما قال الله تعالى عنه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك الإنسان ينبغي أن يفتش في نفسه، هل عنده ظلم لأحد؟ يبادر برد هذه المظلمة والاستسماح ممن ظلم والرجوع عن هذا الأمر. وأيضا أمر رابع وهو فيما يتعلق من موانع دخول الإنسان في قوائم الشرف، وهو ما يتعلق بعقوق الوالدين وقطيعة الرحم. فإن العاق لوالديه والله لو أمضى رمضان صوما ولياليه قياما ولحظاته صدقة وإحسانا مثل هذا يبعد أن يكون داخلا في رحمة الله، لأنه أساء وظلم وقطع أحق الصلات بأن توصل وهما الوالدان. ولذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث مقرونات بثلاث، وذكر منها قال: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فالإنسان يراجع نفسه، علاقته بوالديه وصلته بأرحامه، فإن الجنة مكتوب عليها لا يدخلها قاطع وهو قاطع الرحم. إذن هذه الأمور الأربعة ينبغي الإنسان أن ينظف نفسه منها، ثم بعد ذلك أن يتهيأ بالعمل الصالح، وهو ما نشاهده ولله الحمد من مظاهر إقامة الصلاة فرائضها ونوافلها وتراويحها، وهكذا أيضا صيام رمضان الذي ولله الحمد نجد المسلمين يعظمونه تعظيما عظيما. ولذلك ولله الحمد يندر أن تجد أحد من المسلمين يجاهر بالفطر في نهار رمضان، لأنه يدرك أنه بهذا يخرج عن جسم الأمة الإسلامية وعن أخلاقهم ومن ينبغي أن يكون عليه. هذا ما يمكن أن يقال إجمالا في هذه الجزئية.
الله يكرمك دكتور خالد، شرف الحصول على هذه الفضائل أمر عظيم، كل إنسان يسعى أنه يحصل على هذه الأشياء، ولكن يا دكتور الأعمال والأوقات المزدحمة وسرعة الحياة على الشخص على الأشخاص في البيوت في الأسر، كيف يظهر الإنسان في نصيب الحصول على شرف هذه الأعمال وهذه الأجور بالقدر الكافي؟
لا شك أن العلم يساعد على العمل، فإذا أدرك أن هذه الفضائل مخصوصة في هذا الشهر الكريم، فنجد كما قلت قبل قليل النصوص التي تحث المسلمين وتؤكد عليهم اغتنام هذا الشهر الكريم، فنجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قرب شهر رمضان بشر الصحابة يقول: أظلكم، يعني قرب أن يحل شهر كريم، ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه، قال: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ثم أيضا تصفد الشياطين، وأيضا فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وإذا توقفنا عند الدلالة النصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح فيه أبواب الجنة، فهذا كما قال العلماء رحمهم الله يدل على أمرين: حسي ومعنوي. أما الحسي وهو أن الجنة تفتح أبوابها حقيقة، أبواب الجنة الثمانية العظام الكبار تفتح في شهر رمضان، لأن الجنة مخلوقة وموجودة الآن وقد هيأها الله لعباده الصالحين. ولذلك جاء في بعض الروايات أن الجنة لما خلقها الله وأمرها أن تنطق فتكلمت وقالت: أفلح عبادك الصالحون الذين يحلون فيها. ثم أيضا أن الجنة دار شريفة كريمة عزيزة ليست دارا يدخلها كل أحد، ولكنها مغلقة الآن في هذه الحياة الدنيا إلا في أيام رمضان، ونحن لم يكن لنا أن نعرف هذا لولا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر الكريم من أول ليلة منه، ولا يبقى باب منها مغلقة. وأيضا هذا يدل على أمر معنوي، وهو تيسر الطرق والأسباب لدخول هذه الأبواب، وهذا يدل عليه الروايات الأخرى لهذا الحديث: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، في بعض الألفاظ فتحت أبواب الرحمة، وهذا معناه أن أعمال الخير التي توصل المسلم إلى الجنة تكون متكاثرة في هذا الشهر الكريم. ولذلك والله أعلم أنه في شهر رمضان يكون من عباد الله من المسلمين والمسلمات الذين يستحقون برحمة الله دخول الجنة ما لا يكون في غير شهر رمضان. المسلم إذا أدرك هذه المزايا وهذه الخصائص، واستحضر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص شهر رمضان بمزيد العبادة ومزيد الإحسان كما ذكرته في ما يتعلق بجوده عليه الصلاة والسلام، هذا يفرض على المسلم أن يبادر، خاصة أن ثمة أمرا آخر، وهو أن الإنسان يعرض له شياطين الجن الذين يقعدونه عن عمل الخير، لكن في شهر رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صفدت مردت الشياطين، يعني أنت يا عبد الله الآن مهيئ للخير، انطلق بسجيتك بإنسانيتك بفطرتك، أعمال الخير مهيئة لك، فلتنطلق بذلك ولتهيئ نفسك لهذا الخير.
الله يكرمك دكتور خالد، نستكمل حديثنا، حديث شيق، لكن بعد هذا الفاصل البسيط للوقف نرجع نستكمل معك.
حول الله. الله يكرمك.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
حياتك في لحظة قد تنتهي، سيرحل كل شيء وينقضي، ولكن بالخير ستحيا وبالذكر الطيب ستبقى، فقدم لحياتك الأخرى. هنا في مكة المكرمة فرصة خير يتيحها مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي حلي لأهل البر والسخاء ليساهموا في وقفه المبارك، وقف الضياء، وهو وقف استثماري تبلغ تكلفته 18 مليون ريال، يعود ريعه بمشيئة الله على العديد من مشاريع المكتب الدعوية والتعليمية، ومن ذلك دعوة غير المسلمين للإسلام. أكاديمية المسلم الجديد، نشر العلم الشرعي، برامج تأهيل الشباب وطلاب العلم، برامج التحصين الفكري والتصحيح العقدي، المصليات المتنقلة، رحلات الحج والعمرة، بناء أوقاف أخرى. إن كل مال تبذله لوجه الله فإن ربنا لن ينساه، وسيضاعف أجره 10 و10 و100 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فهنيئا لمن ترك آثار خير قبل الرحيل.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
الاستكثار من الخيرات في هذا الشهر المبارك، نجد في هذا الوقف، وقف الضياء بمكة المكرمة، كثير من الأجور العظيمة من حج وعمرة، من دعوة الجاليات، تتكاثر فيه العبادات، فلا مانع من الإنسان أن يعطي ويتصدق في هذا الشهر من أجل أن يبتغي المراتب العليا. احنا الآن معنا مداخلة بعد إذن الشيخ خالد، معنا مداخلة هاتفية مع مدير مكتب الدعوة بحولي الأستاذ أحمد الصحبي. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا ومسهلا،
أهلا وسهلا بكم،
نورتنا طال عمرك.
الله ينور حياتك ويسعدك في الدنيا والآخرة.
أستاذ أحمد، الجميع في هذا الشهر المبارك يتمنى ويريد أن يستكثر من الأعمال الصالحة، ولكن كيف نحقق التوازن في هذا الشهر المبارك؟ يعني الإنسان وده أنه يكون هو الأول، وده أن يكون هو من مراتب الشرف، وده يكون هو من العتقاء من النار.
الله يسعدك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومدين. أهلا وسهلا بكم أيها الفضلاء، وأهلا وسهلا بشيخنا الشيخ خالد الشايع، أهلا وسهلا بمشاهدي قناة المجد، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.
اللهم آمين.
مكتبكم للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي، تابع المحافظة القنفدة، تابع لمنطقة مكة المكرمة. هذا المكتب المبارك الذي تؤسس عام 1423 له عدة مشاركات ومناشط وبرامج تنطلق من إدارات المكتب، إدارة الدعوة وإدارة الجاليات وإدارة الشباب وإدارة التدريب وإدارة الأوقاف وإدارة العلاقات العامة والإعلام. بفضل الله عز وجل هذا المكتب حقق إنجازات ومراكز متقدمة. بفضل الله عز وجل حصل المكتب على المركز الأول على مستوى منطقة مكة المكرمة في المحاضرات والعامة والدروس العلمية،
ما شاء الله.
وكذلك حصل على المركز الأول في برامج المرأة، وبفضل الله عز وجل ثم بجهود إخواننا من أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين والمتعاونين حصل أيضا على المركز الأول في الملتقى الثاني لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية بالمنطقة الشرقية من خلال ورقة العمل الذي قدمه مشروع سفراء. هذا المشروع الذي كان يهتم بقرص القيم لدى الشباب. المكتب أطلق وقف في مكة وهو وقف الضياء، وهو يكلف 18 مليون هذا الوقف في حدود الحرم. وضعنا له أسهم في هذا الشهر الكريم المبارك، وذلك جعلنا 500 ريال للأسرة، وسهم 300 ريال للوالدين، و100 ريال للفرد. هذا الوقف بفضل الله عز وجل ريعه سوف يكون على برامج المكتب، المحاضرات والدروس العلمية، وكذلك برامج الشباب وتحصينهم من الأفكار الضالة. أيضا من ضمن برامج المكتب البرنامج الجسر الدعوي الذي يهتم بتوعية الأسرة وواجباتها من خلال الكلمات والدروس التي تقدم في القرى التابعة للمكتب.
ما شاء الله تبارك الله، أعظم قيمة الأسرة. نشكرك والله صراحة على هذه المداخلة، وجزاك الله ألف خير، مداخلة كانت جدا جميلة. الله يسعدك حبيبي. دكتور خالد،
إذا سمحت لي بالنسبة لمداخلة الأستاذ أحمد، بداية نشكر له هذه الكلمات الطيبة التي يبشرنا فيها بهذه الجهود المباركة لهذا المكتب في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا في بلادنا الغالية. وهذا المكتب في الحقيقة يمثل المنظومة الكريمة لمكاتب الدعوة التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بلادنا الكريمة، وممثلة بمعالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. وهذا لا شك أنه مما يعني فيه ترجمة للنظام الأساسي للحكم في بلادنا، فإنه من مواد الواضحة البينة، وهو تقوم الدولة بالدعوة إلى الله. وهذا الأمر ولله الحمد يتبناه ولاة أمرنا بدءا بخادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه ولي العهد، وهذا مما يقوم عليه كرام الناس في هذه البلاد، ولله الحمد أن هذا الأمر يعني يمتد إلى أرجاء الدنيا، فنحمد الله تعالى ونشكره على هذه النعمة التي حبيت بها بلادنا، ونسأل الله تعالى المزيد والثبات على ذلك.
دكتور خالد، حديث جميل، نبغى منك كلمة ختامية توجهها لمتابعينا الكرام في كل يوم، من يريد أن يستزيد من ضيوفنا من حلقتنا الجميلة. نختم معاك الدكتور خالد كلمة لفعل الخير في هذا الشهر، ولكل من يرجو أن يكون فائزا بالجنات والعتق من النيران.
وأؤكد على أن هذا الشهر فرصة ينبغي ألا تفوت على الإنسان، ويوضح هذا الحديث الذي جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن رجلين نزل المدينة، فكان أحدهما قد استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، وأما أخوه الآخر فبقي عاما ثم مات على فراشه، فرآه طلحة بن عبيد الله في المنام، فرأى كأن الثاني الذي مات على فراشه قد دخل الجنة وكان أعلى درجة فيها من الذي استشهد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: مما تعجبون؟ ألم يعش بعده عاما فصام رمضان وصلى كذا وكذا صلاة؟ إذن صوم رمضان وبلوغ هذا الشهر الكريم فرصة لهذه المنازل العالية التي يسابق فيها الإنسان أصحاب هذه المنازل العالية وهم الشهداء في سبيل الله. النصوص حقيقة المتكاثرة في هذا الباب، لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن رمضان فرصة لمسح كل ما مضى وأن تبدأ حياة جديدة. ثم وأكد على وقتين شريفين كريمين ينبغي ألا يفوتهما المسلم، وهو عند دنو الغروب تفرغ للذكر وللأوراد ولدعاء الله، فإن للصائم دعوة ما ترد، جاء في بعض الروايات أنها عند الفطر. ثم أيضا الوقت الآخر وهو وقت السحر، وهو وقت التنزل الإلهي الذي يقول فيه ربنا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وقد أثنى الله على أهل هذا الوقت ونص على العمل الشريف الذي يحبه منهم في كتابه العزيز، فقال سبحانه: والمستغفرين بالأسحار.
الله يكرمك. كلمة أخيرة هزاع،
وقتين هذه نختم فيها. والله جزاك الله خير دكتور، وقت السحر وقت الفطار. أشكرك وأشكر المشاهدين الكرام دكتور، نورتنا طال عمرك.
شكرا يا هزاع، أشكرك وأشكر ضيفنا العزيز الدكتور خالد. شكرا لكم مشاهدينا، دمتم بود، نلقاكم غدا في حلقة أجمل وأمتع، نلقاكم على خير. السلام عليكم.
يا مرحبا.
يا وقفضي يا نسقيك بجود وعطاء.